إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الصافات إلى قوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا معطوف على يخاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون، فعطف على يخاف عليهم قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وذلك لأنه يخاف عليه بكأس من معين، يعني هذا إشارة إلى أنهم يشربون. ومعلوم أن الائتمان يكون كاملا إذا كان أثناء يعني الشراب والتفكك، فالمعنى أنهم يشربون فيتحادثون على هذا الشراب كعادة أهل الشراب عما جرى لهم وعليهم، فيستطرون يعني ما كان في الدنيا وما جرى لهم وعليهم. وقال القشري: أي يتحادثون أحاديث أهل الجنة والنار ومذاكرة أحوال الصعداء والأسفياء، مطلعين على كلا الفريقين وما هم فيه من الثواب والعقاب كما ذكر في وقت أهل الأعراب. قال قائل منهم، يعني في هذه المحادثة التي تجري على الشراب، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي جليس في الدنيا، يقول: وإنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني أئنا لمبعوثون فمجزيون ومحاسبون، أي يقول ذلك على وجه التعجب والتكليف. والمعنى فهنا: قد صدقنا ربنا وعده وأحل بالقرين وعيده. فلذلك بعدما قال هذا المؤمن قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فكأن المؤمن يقول: فهنا نحن الآن قد صدقنا ربنا وعده وأحل بالقرين وعيده. ولذلك قال بعدها مباشرة، أي قال المؤمن قال: هل أنتم مطلعون، أي قال ذلك القائل: هل أنتم مطلعون، أي إلى أهل النار من قوى الجنة ومطالها يريكم ذلك القرين، هل أنتم مطلعون، كي تطلع وتشهدوا مطيرة هذا القرين الذي كان يكذب بيوم الدين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. قال: فالله، فطلب المؤمن تسلم أن هذا مما هو ناقص لقدرة الله سبحانه وتعالى الشاملة الحوار أهل الجنة مع أهل النار، مع أن كل واحد في مكانه، إن كان الله سبحانه وتعالى قد أقدر البشر الآن على أن يخاطب من في أقصى المسجد، من في أقصى المغرب، كما يحصل الآن في يعني ثورة عالم الاتصال سواء عن طريق الكمبيوتر والإنترنت والتليفونات، وحتى الذين سفن الفضلة تكون في فوق الخبر أو غير ذلك لهذا الاتصال، بل تجد أيضا الرؤية والحوار المباشر. الله سبحانه وتعالى بلا شك يعني قادر، هذا داخل في عموم قدرته، أن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم يطلعون وهم في الجنة في نعيمهم زيادة في يعني إدخال السرور عليهم حينما يرون مصير أعدائهم وأعداء دينهم. فاطلع فرآه في سواء، أي في وسط الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، تالله أحلف له إن كدت أيها الكافر المكذب بالبعث والجزاء، لو أني كنت أطعتك لكنت أهلكتني ولكنت معك الآن. قال: تالله إن كدت لتردين، أي لتهلكني بالإهواء. ولولا نعمة ربي، أي بالهداية واللطف بي، لكنت من المحضرين، لكنت من المحضرين معك في النار. ثم قال له المؤمن: أفما نحن بميتين، يذكره بما كان يقوله له في الدنيا، كان يفخر. يقول: فكر في هذا الكلام، فإذا متنا أئنك لمن المصدقين، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فهو الآن يخاطبه من مقعد الجنة وهو على هذه الحال من غاية السرور والتلذذ بالشراب وبمحادثة إخوانه من المؤمنين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. فهذا من تتمة كلامه لقرينه تقريعا له، أو معاودة إلى محادثة جلسائه تحدثا بنعمة الله تعالى. فيحتمل أنه يقول هذا لمن معه من الجمهور: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لأن هذا الكلام كله من سياق صاحب الجنة الذي يتنعم في الجنة. لذلك قال فما نحن ميزين إلا المتفر الأولى وما نحن معذبين، إن هذا الذي نحن فيه الآن لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لغير مثله فليجد المجدون. ولما وصف ملاذ أهل الجنة تأثره الأعقبة بمطاعم أهل النار، فقال سبحانه وتعالى: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وهي شجرة كريهة المنظر والطعم كما ستذكر صفتها. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ هنا وقف عاشرة على مثل هذا أمام يعني مثل هذا التعبير، فإن في هذه الآية ونظائرها إشكالا معروفا. أن بعض الناس قد يقول إن لفظة خير صيغة تفضيل كما قال في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. بالذات كلمة خير وشر في الغالب لا يقال فلان أخير من فلان أو فلان أشر من فلان، وإنما يكتفى بكلمة خير أو شر عن أفعل التفضيل يكون معناها أشر أو أخير. فإذا كلمة خير أفعل تفضيل كما يقول في كفاية: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأثر. أي نعم. فالإشكال في مثل هذه الآية الكريمة أن يقال إن لفظة خير هنا أفعل تفضيل كما في قوله تبارك وتعالى أيضا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، يعني ولدار الآخرة أخير. يقول السبكي رحمه الله تعالى: والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، يعني تكون لك صفة مشتركة إلا أن واحدا وهو المفضل يكون أقوى في هذه الصفة من المفضل عليه، كما تقول علي أقوى من زيد. يفهم هذه الكلمة أن كلاهما قوي لكن علي أقوى ويصدر عليه في هذه الصفة مع اشتراكهما في أصل هذه الصفة. فصيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه. ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة وكقول هنا: أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ وكذلك في قوله تعالى: ولدار الآخرة خير. معلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة ما هو المفضل عليه؟ عذاب الآخرة، نعم، أو شجرة الزقوم. عذاب النار لا شك أن عذاب النار لا خير فيه البتة، عذاب النار لا خير فيه البتة. وإذا صيغة التفضيل هنا فيها إشكال، والجواب عن هذا الإشكال من وجهين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: الأول أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن وفي اللغة مرادا بها مطلق للدخان لا تفضيل شيء على شيء، سواء في لغة القرآن الكريم أم في اللغة العربية عموما. أحيانا تستعمل صيغة أفعل التفضيل لمطلق الاتصاف بالصفة ولا يراد بها المفاضلة بين يعني طرفين. الثاني الجواب الثاني أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يناقش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أوسط بيت خلف العربي أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما ابتداء، أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما ابتداء. فهنا ليس المقصود أن هذا الكافر الذي يهجو النبي عليه السلام هل هناك قدر مشترك في الخيرية أو في الشر على الإطلاق، وإنما المراد وصف هذا الرجل بالشر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وتخصيصه بذلك الفضل. وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، فالعرب هنا لا يريدون صيغة أحب الذي هي صيغة أفعل التفضيل، لا يريدون التفضيل أو حقيقة التفضيل، وإنما يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، يعني خصوص السعادة بكونها أحب. السخاء أحب إليك أم السعادة، فهل أحد يحب السخاء لكن يحب السعادة أكثر؟ لا، هو يحب السعادة فقط. كذلك قوله تعالى قال رب اسبدني أحب إلي مما يدعونني إليه، أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني من هذا الباب أيضا. قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، يعني في سورة الفرقان أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، لا هذا الباب. وخير هنا ليس تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت في إعادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوص يده بالفضل دون مقابله كقوله فشركما لخيركما ابتداء، وكقول العرب السخاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا الاستفهام على سبيل التوفيق والتوبيخ كما في قوله هنا أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم. وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالفه خير البتة كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان أذلك خير النزلة أم شجرة الخلد التي وعد أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنا جعلناها فتنة محنة وعذابا، أن الفتنة تطلق ويراد بها أحيانا العذاب، إنا جعلناها فتنة أي محنة وعذابا، إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها أي حبلها كأنه رؤوس الشياطين، أي مثل ما يتخيل ويتوهم من قبح رؤوس الشياطين، فهي قبيحة الأصل والثمر والمنظر والملمس. قال الزمخشري وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر، لأن الشيطان مكروه مستقبح في قلاع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلده خير، فيقولون في قبيح الصورة كأنه وجه شيطان أو كأنه رأس شيطان، وإذا صوره المصورون لو بعض الناس حاولوا أن يرسموا صورة للشيطان جاءوا بصورته على أقطع ما يقدر أو ما يقدر وأهواله، فإما تأتي صورة شيطان في أقطع صورة مع أننا لم نرى الشيطان بل نرى الشيطان على خلقته الحقيقية، لكن لأنه مستقر في قبح الشيطان وأنه لا خير فيه على الإطلاق، فلأنهم اعتقدوا في الشيطان أنه أقبح في أقبح صورة وأقبح هيئة وأقبح ما يخبر عليه وأهواله، كما أنهم يعتقدون أيضا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، فدائما يشبهون به الصورة الحسنة كما قال النسوة في شأن يوسف عليه السلام ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقلنا ما رأينا الملك، لكن هذا مما استقر في الصداع قبح صورة الشيطان بأقوى ما يخبر عليه من القبح وحزن صورة الملك، فهذا أمر مركوز في الحياة ولذلك يسمى تشبيها تخييليا، وبه يرتفع ما يقال إنه تشبيه بما لا يعرف، بعض الناس قد تقول هذا تشبيه بأمر لا يعرف لأننا لا نعرف يعني رأس الشيطان أو شكل الشيطان، لأنه لا يشترط للنسيح أن يكون معروفا في الخارج، لا يشترط أن يكون معروفا في الخارج وفي الظاهر يعني، بل يكفي كونه مركوزا في الذهن والخيال. ولذلك قال تعالى هنا طلعوها كأنه رؤوس الشياطين يعني في القبح. ألا ترى قول امرئ الخير وهو ملك الشعراء يقول أيقتلني والمسرحي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي جمعهول من قبضات التي مطلعها ألا عند صباحا أيها الطلل الجالي وهل يعني من كان في العذر الخالي إلى قوله أيقتلني والمسرحي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أهوالي، مع أن امرأ القيس لم يرى الغول، لم يرى الغول، والغول نوع من الشياطين، لأن الغول في خيال كل أحد مرتسم بصورة قبيحة وإن كان قادرا بالتشكل. فهذا معنى قولي كأنياب أهوالي، كأنياب الغول يعني. فإذا هذا من هذا الباب، والقرآن نزل بلغة العرب. إنا جعلناها فتنة للظالمين، عذابا للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها حملها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فإنهم لآكلون منها أي من طلعها، فمالئون منها البطون أي لغلبة الجوع أو الإكراه على أكلها، إما لشدة جوعهم فإنهم يملؤون منها بطونهم، وإما والعياذ بالله يكرهون على الأكل منها إلى أن تمتلئ منها بطونهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن الكفار في النار يأكلون من شجرة الزقوم فيملؤون منها بطونهم ويجمعون معها ثوبا من حليب، ويجعلون معها ثوبا يعني خليطا من حليب وهو الماء الذي انتهى غليانه، أي خلطا من الماء البالغ غاية الحرارة. هذا جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله عز وجل في سورة الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. الطعام يكون معه شراب، فهذا الطعام فهذا خام الشراب، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم، والهيم جمع أهيم وهيناه، أهيم وهيناه، وهي الناقة مثلا التي أصابها الغيام، والغيام شدة العطش، شدة العطش، بحيث تكون هذه الناقة بشدة العطش الذي يفرطها لا يرويها كثرة شراب الماء، فالناقة الهيناء هي التي تهيم يعني تبتلى تكون فيها شدة العطش فتشرب كثيرا من الماء ولا تزال مع هذا الشراب الكثير في شدة العطش. ومنه قول غيلان للرمة: فأصبحت كالهيماء، فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها ولا يقضي عليها غيابها، فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صباها أي عطشها ولا يقضي عليها غيابها، لا هي تموت من العطش ولا الماء يعني يرويها. فقوله عز وجل فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهذا وقوله تعالى فشاربون شرب الهيم، أن الشوب أي الخلط من الحميم المخلوط لهم بشجرة الزقوم، يعني المذكور هنا في الصفات أن هذا شوب كثير من الحميم لا قليل. فإنكم لأجلكم في الواقع، قال عز وجل: فإنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، هذا يفهم منه أن الناس يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم، إما لشدة الجوع وإما أنهم يكرهون ويجبرون على كثرة الأكل من هذا الطعام الذي هو عذاب في ذاته إلى أن تمتلئ منها البطون. فشاربون شرب الهيم، وهنا قال: ثم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لثوبا من حليب، خليط من الحليب يعني شراب كالطبيخ او كالغساق ممزوجا من ماء متناهي في الحراره يقطع أمعاءه والعياذ بالله، يقطع أمعاءه. فالآية في سورة الوقاعة بينت أن الشراء ليس شرابا قليلا، مع أنه يخلط بالذهب الذي يأكلون، لكن فشاربون شرب فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. إذا معنى كلمة الهيم أن الشراب هنا كثير وليس شرابا قليلا، إذا هو شرب كثير من الحميم لا قليل. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية: لشوبا من حميم الشوب الخلط. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن مرجعهم يعني مصيرهم لإلى الجحيم، أي إلى دركاتها أو إلى نفسها، لا نفر لهم منها ولا محيط كيفما تحولوا، إما يكون في هذا العذاب أو في ذاك العذاب، في النهاية هم لابد أيضا أن يصيروا إلى الجحيم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، كما قال ابن كثير: أي ثم إن مرجعهم بعد هذا الفصل من العذاب بفجر الزقوم وشوك الحبيب الذي يشربونه شرب الهيم، مرجعهم إلى نار تتأكد وتعير تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم الآن. هذا معنى يطوفون، أحيانا يعذبون بحجرة الزقوم مع الحميم الآن، وأحيانا يتنقلون إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. فيطوفون بينها وبين حميم الآن. هكذا تلا فكرة هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي. ثم قال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون. تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد لتقليد الآباء في الضلال، أي علة استحقاق هذا العذاب الأليم، وهو أنهم قلدوا آباءهم في الكفر والضلال. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون، بشدة اعتزازهم بما كان عليه الآباء من الضلال، ليس فقط يحتضون بهم لكنهم يسارعون ويغرعون الى الابتلاء في الكفر والضلال. والاهراع الاسراع الشديد، كانهم يزعجون على الاسراع على اثرهم، كان احد يطاردهم وهم يزرون بسرعه، وهذه السرعه الشديده عذر بها عن شده رغبتهم في ضلال ابائهم ونحو الاعتزاز بضلال ابائهم وكفرهم. وقوله تعالى: فهم على آثارهم، على آثار آبائهم يزرعون، هذا التعبير من إهراع شدة السرعة فيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث، بل مجرد تقليد وترك اتباع دليل. قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في حكم التقليد لكفى. هذه الآية يستفاد منها نحو التقليد وقوله يعني أخذ قول الشخص غير دليل. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يسرعون بدون تروج ولا تثبت ولا تفكر في دليل، وإنما هو التقليد المحض للآباء والفقر والاعتزاز بما كان عليه هؤلاء الآباء. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ألفوا آباء الضالين، أي وجدوهم على الكفر وعبادة الأوثان، فهم على آثارهم يهرعون، أي يتبعونهم في ذلك الضلال والكفر مسرعين فيه، جاء موضحا في غير هذا الموضع بقوله تعالى عنهم: قالوا حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا. وقوله عنهم: قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقوله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقوله عنهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. وطبعا يعني الفخر بما كان عليه الآباء والأجداد يعني هذا من الضلال المبين، لماذا؟ لأنه ينبغي أن يمحص الإنسان هذا يعني التراث. فإن الله سبحانه وتعالى أبطل قوله في قوله عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان آباؤهم هلكا ضالين لا يعقلون ولا يسمعون ولا يعون، أيصلح أمثال هؤلاء لاقتداء بهم والمسارعة والمبادرة إلى اتباع اقتفائي يا كريم. وقال تعالى: أولم كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى: قال أولم جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فإذا شك أن هذه الآية يعني تنذر نذيرا صارخا لهؤلاء الذين يتفخرون بالتراث التاريخ من الوثنيين كالفراعنه والفينيقيين والاثريين وغير ذلك من يعني من الاثار الفائده التي خلفها هؤلاء الاباء والاجداد. فان اي امه بمجرد دخولها في الاسلام يعتبر دخول الاسلام حد فاصل بين ماضي مظلم اسود جاهلي وبين حاضر مستقبل مدرك بنور الاسلام والقران والسنه. فالاسلام هو المرشح الذي يرشح هذا التراث فيقبل منه ما لا يتخاطر مع عقيدته. اما ما يعني اما ما يتعارض مع الاسلام ومع عقيده الاسلام ونفي الاسلام فهذا ينبغي ان ينبذ وينبغي ان يتبرأ منه يعني الاجيال، لا ان يعتزوا بذلك كما يحصل الان من عدوان صارخ على عقيده التوحيد عن طريق بعض يعني حضارات الفراعنه وما يسمى بحضاره الحجاره والوثنية والشرك والإله حورك ووحدة الاختراع التوحيد لما عملنا الشمس وحدنا الثلاث آلاف الإله محدود الشمس ما تسمى ده توحيد. أمام الشمس توحيد لمجرد إن إيه إن نفرتيتي وإجلاتون وحاله الثلاث آلاف إله واحد. ما هو الشمس؟ هل هي الله؟ هل الشمس هي الخالق؟ هذه وثنية وشرك. فالمفروض أننا يعني نطلع على تفاصيل سبيل المجرمين كما قال تعالى: وكذلك نفصل الايات ولتبين سبيل المجرمين. نحن اذا تبصرنا بالفصل فانما نتبصر به كي نتقيه. عرفت الشر من الشر لكن نتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. واضح؟ كما قال يوسف عليه السلام حينما سجن هنا في مصر، ماذا قال يوسف؟ يا صاحب لا يسجد، لانه وجدهم مشركين. ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر الآيات. فدعا من التوحيد وأبطل ماهم عليه من الشرك والوثنية. نحن الآن وصل الأمر إلى حد يعني نفصل ونشرح ونأتي بكتب التاريخ الأبطال الضحايا المساكين الصور الملونة ونطلق عليها بذلك صور قدماء المسلمين وصور الفراعنه وصور الاوثان وخريطه كل محافظه ايه الاله الذي كانت تعبده وخاصه الاطفال الابرياء الاناشيد الوثنيه التي تعبد النيل وتعبد الاصنام والاوثان وهؤلاء المشركين الوثنيين. فاين نحن من قول الله تبارك وتعالى: لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا هذه هي نصرة الحسن، هذا هو الانتماء إلى عقيدة التوحيد. أما اغتيال براءة الأطفال واغتيال طهارة قلوبهم وخلق وقتل التوحيد الفطري الذي فطره الله عليه والذي هو دين الفطرة للتلويج الفطرة في هذا الشرك والوثنية، هذه بلا شك جريمة من أعظم الجرائم على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى ذل الصاد لكل اعداء الدين الذين ينفخون الروح في هذه الوثنيه للتشويش على عقيده التوحيد بكل ما امكن من الوسائل. يجري يعني تجري هذه المؤامره وهذا العدوان الصارخ ويقول لمن يدعو البنات الى الحجاب يقول لا اغتيال لبراءه الاطفال، المتطرفين بيغتالوا براءه الاطفال لأنهم يشجعونهم عن الحجاب أو يشجعونهن عن الحجاب في اغتيال لبراءة الأطفال. وما يفعل هذا ليس اغتيالا لبراءة الأطفال واغتيال لعقيدة الأمة بكاملها وتشويشا على دين التوحيد. تقليد التاريخ الإسلامي والتوسع وفرض التاريخ الفرعوني بكل إلحاح في كل المراحل، حتى إن في أحد التبليغات سؤال للطالب المسكين أو للطفل المسكين الضحية يقول له اللي كاتب السؤال لأكتب رسالة إلى إخناتون من عصر الأسطر تؤيد فيها دعوته الدينية، مش حتى أقول رأيك، لا أكتب رسالة من عصر الأسطر كانت لن تفضل وارسال الاطفال يحفظ بقى عشان يعرفوا يكون اذا جه في الامتحان. اكتب رساله من عصر التاثر الى اخناتون تؤجل فيها دعوتها للدينيه فحسب الله ونعم الوكيل. فاذا هذا حالنا انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يرعون. هناك اوقات معينه تفتح فيها الاطفال الصغار المصريين خاصه للاهرامات وهذه الاشياء لاناس من امريكا واوروبا ياتون ليمارسوا نفس العبادات التي كانوا يمارسها قدماء الكفريين. فهم على اثارهم يزرعون. يقول الشنقيطي قوله تعالى فهم على اثارهم اي فهم على اتباعهم ولابتدائهم في الكفر والضلال كما قال تعالى وان على اثارهم مقتدون. يزرعون يعني يسرعون ويهرولون كما قال مؤلهم فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغب الألوف. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين وسبق أن بينا ذلك كما قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أن أرسلنا فيهم منذرين أي أنبياء حذروهم العواقب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي كيف كان عاقبة الذين أنذروا كيف كان عاقبة الذين أنذروا وخوفوا فقد أهلكوا جميعا إلا عباد الله المخلصين أي الذين أخلصوا دينهم لله. إما عباد الله المخلصين أو المخلصين فعلى قراءة إلا عباد الله المخلصين بالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله أو إن عباد الله المخلصين أي الذين أخلصهم الله تعالى لدينهم على القراءتين. فإنه تعالى نصرهم وجعل العاقبة لهم ثم أشار تعالى إلى أنبائهم تكذيبا لفؤاده صلوات الله عليه وتكفيرا لأتباعه إلا عباد الله المخلصين. ثم شرع عز وجل في ذكر أنباء عباد الله المخلصين أو المخلصين كي يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر اتباعه بحسن العاقبه. فقال تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ولقد نادانا نوح اي بقوله عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا فلنعم المجيبون اي فلنعم المجيبون نحن بهلاك قومه لأنه لا يجيب المضطر غيره. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي من الغرق والطوفان والمراد بأهله من آمن معه ليس مطلق أهله ونجيناه وأهله أي أهله المؤمنين لا أقرباءه لا سيما ابنه الذي كان ابنه من كل قطعا لكنه قال له عز وجل لما نوح عليه السلام قال لله قال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق لأن الله سبق أن وعده بأن ينجيه وأهله وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح لأنه لم يكن له يعني لم يكن معه على الإيمان فجعله منتفيا عنه صفة الأهلية والقرابة مع أنه ابن من صدره واضح. لماذا؟ لاختلاف العقيدة فالرابطة الإيمانية أقوى من رابطة النفس. ولذلك أجمع العلماء على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له كافر فقط ليس له ورثة سوى ابن واحد كافر فإن ميراثه يعود إلى إخوانه المسلمين ولا يستحق هذا الابن الكافر لأن الميراث بشرط أن التوارث دليل القرابة فالكافر ليس قريبا له في الشرف. لماذا أنه كافر؟ لا يتوارث الأهل من لديه شافه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مظاهر البراءة من الكفار. فلذلك يرث اخوانه المسلمون لانهم اقرب اليه من ابنه الذي من صلبه اذا كان كافرا وهذا باجماع العلماء والتوارث دليل القرابه كما يعني بينا. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فاذا كان هذا في نوح وابنه فكيف نقول هذا في من بيننا وبينهم قرون متطوله يعني من هؤلاء المشركين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله يعني ومن امن من اهله ومن امن من اهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين اي هم الباقين في الارض بعد هلاك قومه وتركنا عليه في الآخرين، أي أسقينا عليه في الأمم بعده سماء حسنا. فالمفعول تركنا محذوف، وتركنا عليه في الآخرين، فالمفعول هنا محذوف. أو يقول يعني هو ما حكاه الله تعالى بقوله سلام على نوح في العالمين، أي أن يسلموا عليه إلى يوم القيامة، أي أن يقولوا هذه الجملة، أن يكون هذه الجملة سلام على نوح في العالمين، يعني كما نقول نحن نوح عليه السلام، نوح عليه السلام. إنا كذلك نجد المحسنين تعريف لما أصيب به من التكريم، لأنه مجازاة له على إحسانه، وأن جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلما أحسن قال تعالى إنا كذلك نجد المحسنين. إحسان نوح كان مجاهدته في إعلاء كلمة الله والدعوة إلى الحق ليلا ونهارا سرا وجهارا. إنه من عبادنا المؤمنين، أي المخلصين، وتعميل إحسانه بالإيمان إظهار لفضل الإيمان ومزيته، حيث مدح من هو من جهاد الرسل به. أي نعم، فالمقصود بالصفة مدح نفسها لا مدح موصوفها، يعني حينما يمدح الأنبياء بأنهم من المؤمنين، أو يمدح الأنبياء بأنهم من الصالحين، ففي هذه الحالة هل هذا مدح للصلاح أم مدح للنبي؟ مدح للصلاح، لأن يكون النبي يتصف بالصلاح، هذا مدح للصلاح وليس مدحا للنبي، لأن مرتبة النبي أعلى من مرتبة الصالحين. وسبقا تكلمنا عن هذا في تفسير سورة المائدة، ورغم أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، مع القوم الصالحين، أو غير ذلك من الآيات التي فيها وصف الأنبياء بالصالحين، فهذا يقصد منه مدح مرتبة الصلاح، لأن الأنبياء مرتبتهم أعلى من مرتبة يعني الصالحين، من مرتبة الصالحين. يقول فإذا هذه الآية هي في فضيلة الإيمان، كون نوح عليه السلام يوصف بأنه من عبادنا المؤمنين، هذا المقصود منه إظهار فضل الإيمان ومزيته، لأن نوح الذي هو من أولي العزم من الرسل الذين هم كبار المرسلين، فمدح بهذه الصفة، فالمقصود بوصفه بالإيمان مدح صفة الإيمان لا نفس موصوفها الذي هو نوح عليه السلام، وذلك لأن الإيمان أساس لكل خير يوجد ومركز لدائرته ومسك خاتمته. ثم أغرقنا الآخرين، أي من كفار قومه، وإن من شيعته لإبراهيم، أي إمن شايعه وتابعه في الإيمان والدعوة القوية إلى التوحيد لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ جاء ربه بقلب سليم، أي أقبل إلى توحيده بقلب خالص من التوائب باق على الفطرة، محافظا على عهد التوحيد الفطري، منكرا على من غير وبدل. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، يعني من دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون بطريق الكذب آلهة دون الله، تكلمون عن الله سبحانه وتعالى وتزعمون آلهة من دون الله، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني ما ظنكم أن يجازيكم الله في مقابلة ما تفعلون من الشرك به وعبادة الأجداد من دونه، أو فما ظنكم برب العالمين، أي لمن هو الحقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين، حتى تركتم عبادته وأشركتم به غيره. والمعنى لا يقدر في وهم ولا ظن ما يصد عن عبادته، لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن يختلج عرق شبهة فيه، فأنكر أنهم الكائن في بيان استحقاقه للعبادة، وهو الذي حملهم على عبادة غيره. يعني فما ظنكم برب العالمين، بمعنى أن الإنسان مهما توهم ومهما تخيل لا يستطيع بخياله، ولا يمكن أن يخبر غيره جواز وجود شيء يصد عن عبادة الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن استحقاق الله وحده بالعبادة أظهر من أن يشد في الإنسان أسماتك. فأنكر عليه هذا الخلق، فما ظنكم برب العالمين، كيف اجترأتم على مثل هذا الخلق أن تجعلوا لله أندبا متحدين للعبادة؟ فهذا إنكار لظنهم الجائز في بيان استحقاق العباد. وهذا الظن الذي حملهم على عبادات غيره سيقول لهم ما هذا الظن او المعنى، فما ظنكم به، ماذا تنتظرون من رب العالمين، وماذا يفعل بكم، وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره. وعلى كل فالاستفهام انكاري، والمراد من انكار الظن انكار ما يقتضيه. فالمقصود ايه؟ فما ظنكم برب العالمين، يعني فما هذه العباده التي تعبدونها عباده الاجداد من دون رب العالمين، فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظره في النجوم، اي ليريهم انه يستدل بها على شيء، لانهم كانوا منجمين. فنظر نظره في النجوم يعني تعريضا لخطبه يفكر بها، فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. فهم فهموا من هذا ايه؟ فهموا انه نظر في النجوم، فعرف من خلال النجوم علم التجييد او هكذا يسمونه يعني بايه؟ انه سقيم. فقال اني سقيم اي مريض، لا يمكنني الخروج معكم الى معجلكم، لانهم كانوا خارجين الى عيد لاوثانهم والهتهم، فهو اراد ان يتلقى من الخروج معهم. فترخص عليه السلام بهذا التعريض ليتخلص من شهود زورهم، من شهود زورهم. شهود هنا معنى حضور، كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون الزور، لا يحضرون الزور، مجالس الزور، ليس فقط شهادة الزور في المحكمة، يعني أنت مقصود شهادة الزور أي مجلس الزور، مجالس في أعياد الجاهلية وأعياد الكفار والمشركين وغير ذلك. فرجع أن يتخلص من حضور زورهم ومنكراتهم وأسانيد شركهم مما تجاوزه المصلحة، فاستعمل التعريض. هذا خوف، أو أنه لما قال إني سقيم يعني إني سقيم القلب، قلبي في حالة حزن واكتئاب وغضب بالمرض، أو أراد يعني شبه غضبه وحزنه بالمرض، إني سقيم يعني حزين ومهموسا بما أنتم عليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى على طريق التشبيه، أو أراد أنه سقيم يعني مستعد للموت استعداد المريض، فهو استعارة أو مجاز مرسل. قال الزمخشري والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض من الكلام، يعني نوع من المعاريض، ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم، يعني أن أي إنسان ما دام الموت ينتظره وما دام هو مناقي الموت فإنه في الحقيقة سقيم. ومنه المثل الذي يقول كفى بالسلامة باه، كفى بالسلامة باه. وقول لذيذ فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإلى السلامة ذاهب، فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإلى السلامة ذاهب، كان أن الموت يأتي مهما كان الإنسان سليما معافا وأتاه الموت، ففي الحقيقة هذه ليست سلامة، لكن هذا الموت هي تخف أو تخف هي مرض، فكفى بالسلامة ذاهب، لأن الإنسان حتى لو بقي معافا ما هي النهاية، لابد أن يموت، فإذا كان يعني يقع من الموت نفسه فالموت أخف مما عذاب من الأمراض أو الإسقاط. فالشاهد يعني إني سقيم يعني إني ميت أو مستعد للموت استعدادا المريض، أو المراد أن من في عنقه الموت فهو سقيم، لأنه لا مرض ولا عناء أشد من الموت، فأصابتكم مصيبة الموت. فدعوت ربي بالسلامة زاهدا ليصحني فإذا السلامة ذاهب. ومات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا مات وهو صحيح، فقال أعرابي أصحيح من الموت في عنقه، أصحيح من الموت في عنقه، يعني إنسان روحه في يد غيره ولا يدري متى تقبض روحه، فهذا لا يطلق عليه صحيح، لن ننتظر الموت في كل لحظة. قال السلفي في الإسلام في الآية استعمال المعاريض والمجاز للمصلحة. فتولوا عنه مجبرين يعني الى معيدهم مكان احتفال بأعيادهم الستية، فرار الى آلهتهم اي ذهب اليها في خفية، فقال يعني لهذه الاصنام استهزاء الا تأكلون، ما وجدوا بقى سيستبدل الاصنام طعام وقرابين امام الايه الاصنام، فهو يفهم من الاصنام يقول لهم الا تأكلون، الا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، ما لكم لا تنطقون، يعني بإيجاب ولا سلب. قال لهم ألا تأكلون؟ لا قالوا نعم ولا قالوا لا. فرد فقال إبراهيم عليه السلام ما لكم لا تصفون لا إيجابا ولا سلبا. فرغ عليهم أي هجم عليهم ضربا باليمين باليمين لأن اليمين أقوى الباطشتين أقوى اليدين اليمين. فكسرها كسر هذه الأصناف فرغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه أي إلى إبراهيم بعدما رجعوا يذكون أي يصرعون لمعاتبته على ما صدر منه. فأخذ عليه السلام يبرهن لهم على فساد عبادته قال أتعبدون ما تبحثون؟ والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تبحثون أي من الأصنام؟ والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكال المختلفة في المقادير. ولما قامت عليهم الحجة عذروا إلى أخذه باليد والقهر لما لم يستطيعوا أن يثبتوا أمام مناظرته القوية وحجته النافعة عذروا إلى أسلوب القهر والبطش. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا ابنوا له أي بإحراقه بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به شيئا فجعلناهم الأسفلين أي الأذلين ليصطال أيديهم. جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما. وقال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه ديني. إني ذاهب إلى ربي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي وأعظم فيه ديني. قال الرازي فيه دليل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته وذلك لأن إبراهيم عليه السلام مع ما خصه الله تعالى به من أعظم أنواع النصرة لما أحس بالقومه العداوة الشديدة هاجر فلا أن يجب على غيره بالأولى. إني مهاجر قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه يعني إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقتضي. وإنما فتى القول لصدق وعده تعالى فتى القول وقطع القول إنه إني ذاهب إلى ربي سيهديه لأن الله سبحانه وتعالى سبق منه الوعد وتكفل بهدايته أو استناد إلى أن القاعدة أن من كان مع الله كان الله معه كما قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله احفظ. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي من الصالحين أي ولدا صالحا يعينني على الدعوة والطاعة. فبشرناه بغلام حليم أي متسع الصدر حسن الصبر والإرضاء في كل أمر. والحلم رأس الصلاح وأصل الفضائل. قوله تعالى هنا وبشرناه بغلام وفبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. قال الفلسفي رحمه الله تعالى فعلا أولا أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام فنادي بذبحه. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي. ثم لما بشر عمل نفسه امتثالا للامر فداه الله بذبح عظيم. هل هذا الغلام هو اسماعيل او اسحاق؟ قل الشمسي رحمه الله تعالى اعلم وفقني الله واياك ان القران العظيم قد دل في موضعيه على ان الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق احدهما في الصافات والثاني في هود. اما دلالته ايات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات. وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. وتأملوا كلمة فبشرناه بلغ الدعاء استجاب الله دعوة فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وسلم للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال بعد ذلك مباشرة عاطفا على البشرة الأولى وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعدما تذكر من قصة هذا الغلام بعدها وبعدما فصلها بهذه التفاصيل قال عز وجل وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذا يدل على أن البشرة الأولى شيء غير المفسر إليه في الثانية لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه تبشرناه يعني رب هب لي من الصالحين تبشرناه بغلام حليم هو يعني إسحاق ثم يقول بعد انتهاء قصة ذبحه يقول وبشرناه بإسحاق هذا الإكرام لا فائدة له ينزه عنه كلام الله تبارك وتعالى وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي هدي للذبح العظيم هو إسماعيل عليه السلام وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك هنا وسبق أن بينا مرارا في كلام في قاعدة وهي أن النص من الكتاب والسنة إذا احتمل التأثير والتأثير معا وجب حمله على التأثير ولا يجوز حمله على التأثير إلا بدليل يجب رجوعه إليه ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة فآية الصفات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيحة إسماعيل لا إسحاق لأن قال فبشرناه بغلام الحليم ثم ذكر قصة الذبيح ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فالعرض هنا يقتضي المغايرة يعني البشرى الثانية غير البشرى الأولى يعني الغلام المبشر به في الثانية غير المبشر به الأولى فلما صرح باسمه في الثانية أنه إسحاق يفهم ذلك أن المبشر به الأولى هو إسماعيل عليه السلام يستأنف ويستأنف لهذا لأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقينا أصدر عنه في كلها بالعلم للحلم وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم للعلم فبشرناه بغلام حليم هذا ما يتعلق بالموضع الأول أما الموضع الثاني الثالث على ذلك الذي ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لأن رسل الله من الملائكة بشرتنا بإسحاق وأن إسحاق يلد يعقوب فكيف يؤخذ أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب لأن الله سبحانه وتعالى ما قال في حق إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء وهم لو إسحاق ويعقوب نافلة يعني إيه نافلة زيادة يعني بشرناه بالولد وولد الولد الحفيد بشرناه بإسحاق وأبنه إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على إسحاق أيضا يعقوب يعني عيش حتى يرى ابنه وابن ابنه نافلة فإذا كان يعني إذا كان أصلا في النجارة في إسحاق بشره بأنه سيكون له أيضا يعقوب بعد ذلك واضح فهل يرحم أن إبراهيم بعد ذلك يمتحن ويبتلى بنفس ابنه وقد سبق القصر لأنه بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سيعيش ويولد له ويكون عند ولد اسمه يعني يعقوب واضح فهذا الغلام صغير فلما بلغ معه السعي واضح فإذا يعني فلا يوقف أبدا أن يؤمر إبراهيم بذبحه وهو صغير ومع أن إبراهيم عليه السلام عنده يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرنا فلا ينبغي للمنصفين الخلاف في ذلك بعد دلالات هذه الآية القرآنية على ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. لما بلغ معه السعي أي السن الذي يفكر فيه على السعي والعمل طبعا إبراهيم عليه السلام كبر سنه واحتاج إلى معونة ابنه ومساعدته واضح فلما بلغ معه السعي يعني السن الذي يقدر فيه ويقوى على السعي والعمل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى أي إني أمرت في المنام بنفسك ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة فانظر هل تصبر على إمضاء أمر الرؤيا والعمل بظاهرها قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي ما يأمرك الله به، فإن كان ذاك أمرا من لدنه فأمضي، إن كان ذاك أمرا من لدنه فأمضي. قال القاضي: ولعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبح مأمورا به، فعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر. ثم قال: ولعل الأمر في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال القياس والإخلاص. قال الرازي: الحكمة في مساورة الابن في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله، فتكون فيه قرة عين لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث رأوا قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم، وفي الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية، ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا. وقوله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي من الصابرين على الذبح أو على قضاء الله. ولا شك أن هذا الموقف من إسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم الشرف للعرب لذرية إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ لأنه يعني كما ترون موقف من مواقف الإيمان والخضوع والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى من أشرف مناقب إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل جد العرب، وهو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني هناك محاولة من أهل الكتاب دائما على محو أي شرف عما معترى العرب أو ذرية إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ فمن ضمن أساليبهم الخبيثة في محو هذا الشرف عنا أنهم يعني يزعمون أن الذبيح الذي نال هذا الشرف العظيم لم يكن إسماعيل لكنه إسحاق أبي يعقوب، لأنهم قالوا إسرائيل. واضح لذلك يحاولون دائما أن ينفوا هذا الشرف عن إسماعيل عليه السلام وذريته. ولذلك أيضا اليهود يهتمون جدا بمحاولة الإلحاح على أن ينسبون معهم إلى الجد الأبعد الذي هو سام ابن نوح. يعني يحاولون أن يربطون فيه أن يكون فيه يعني نحن أولاد عم، لكن عندنا مين؟ سام ابن نوح. لكن الأولى أن كل لو هي في العموم يكون مين؟ إسماعيل ابن إبراهيم. واضح؟ إسماعيل ابن إبراهيم يعني هم أولاد إسحاق. واضح؟ ونحن أولاد إسماعيل أو العرب يعني. فهم يعني يحاولون أن يجيبوا هذا الانتماء لإبراهيم الذي هو خليل الرحمن والذي مقامه بالتوحيد والحنيفية ما هو معروف. واضح؟ وقد مر في القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فاتبعوا مر ملة إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الرجال. فهم يحاولون أن ينفوا عنا هذا الشرف فيربطون ما فيهم عن طريق سام. وطبعا أفرد ما بين إسماعيل وبين سام هذه مجاهيل في التاريخ دقيقة لا يعرف عنها شيء، فيعتبر محاولة التوجيه أن تبين إلى إسرائيل. واضح؟ ولذلك دائما يعني يهتمون لرفع دعوة إلهية أننا مرتبطون معهم في إيه؟ في سام ابن نوح، حاجة بعيدة ما لها معالم ولا أي شيء، لكن أمجاد إسماعيل وذريته عليه السلام وخاصة نبينا محمد عليه السلام وهذه الأمة المشرفة يحاولون أن ينفوها بذلك. طبعا صلاح الحسين قدم له خدمة جليلة جدا ما كان يحلو بها اليهود حينما أراد أن يعني يخدم اليهود يؤدي لهم هذا الخدمة. كيف؟ نعم، لأن طه حسين يعني حاول أن يعني تحاول هو يعني كذب القرآن الكريم، كذب القرآن، قال إن الشيخ إبراهيم إسماعيل لوحده، مفيش حاجة اسمها إبراهيم إسماعيل، أو بتعبير آخر هو ما قالش كده بالظبط، وقال إيه؟ قال لتحدثنا التوراة ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل، وليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخين. فهذا كلام عدو الله وعدو الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنه يعني كان ولكن العلماء أحدوه وقالوا له إحنا بنظمك يعني واحد العلماء اسمه ظلم عبد ربه مفتاح كان كاتب مقالة لبعض الكتب يقول له كيف تقول إن بعض العلماء يفسرونك؟ كيف تقول هذا؟ ليس بعض العلماء، جميع العلماء يفسرونك وأنا منهم وأقول إنك كافر وحفظك وأحثك على أن يعني ترقى قضية بالدين. وتخالف من ملاكة الحقوق إذا هذا الرغم. فالشاهد يعني أن صاحب من عدو الإسلام وعدو العروبة وعميل الفكر الغربي لا عميل الأدب العربي كما يزعمون كان من جرائم العظمى هذا النقص الخطير وجرائمه لا تكاد تقصر. لكن الذي يتعلق بموضوعنا هو أنه حق من يقول هذه الخدمة أنه بيضعف رابطة هذا الإسماعيل ليه عن طريق أنه بيقول أن موضوع الكعبة وبناء الكعبة في الحرم الشريف دي عملية وهمية اخترقت لإيجاد صلة نسب بين العرب وبين إسماعيل وإبراهيم. وحتى كما قلت لكم يقول مجرد وجود هذين الاثنين في التوراة وفي القرآن لا يكفي لإثبات حقيقة هذين التاريخين. فإذا هذه مؤامرة التركيز على الإسلامية وأننا مشتركون معه في الإسلامية في إنسان الجروح لكي يبعدونا عن شرف الانتساب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما أسلم أي استسلم وانقاد لأمره تعالى بدون إطلاق يعني ما خضع المقاومة لا من الأرض ولا من الإبن كلاهما خضع لأمر الله سبحانه وتعالى وسلم إبراهيم السلام. وتأملوا كلمة فلما أسلم وسلموا للجبين هذا هو الإسلام وهذا هو الخضوع لإرادة الله سبحانه وتعالى. وسلموا للجبين أي صرعه على جبينه فوضع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة الجانب الذي يوضع عليه المذبوح على هذا الجانب من الجبهة. سله أصل كلمة سله معناه أصل معناه رماه على السل وهو الصراط المجتمع أي نعم كسرها ثم عم لكل صراط. فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي لا تنفحه وقد قمت بمصداقها في بذل الوسع من الأخذ بإمضاء ما تشير إليه وكمال الطاعة في هذا الشاق وأجيد أجر الإنسان والصبر والتهاب. فلما أسلم وسلمه للجبين لما جوابها فيه ثلاثة أوجه. الأول أنه محروف فلما أسلم وسلمه للجبين نادته الملائكة فلما أسلم وسلمه الجبين نادته الملائكة أو فلما أسلم ظهر صدرهما أو فلما أسلم أسلمنا لهما أجرهما أيضا. وقيل إنه في قوله وسلمه للجبين فلما أسلم سلمه للجبين فتكون الواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأخطر فلما أسلم سلمه للجبين. القول الثالث أن الجواب قوله تعالى وناديناه تعالها ضعيفة تكون الواو زائدة فلما أسلم وسلمه للجبين ناديناه أن يا إبراهيم والواو زائدة. إن كذلك نجد المحسنين أي باللطف والعناية والنداء والوحي والفرج أعددت الله إن هذا لهو البلاء المبين أي الاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحانا لإبراهيم في صدق الخلة لله وتضحية أعز عزيز لديه وأحب محبوب عنده لأمر ربه تبارك وتعالى. ولذلك استحق إبراهيم عليه السلام أن يكون خليل الرحمن. وفديناه بذبح عظيم أي رزقناه ما يذبح بدلا عنه وفداء له منة وتطولا. وقد روي أنه عليه السلام لما نودي حادت منه التفاتة إلى ما حوله وناديناه فأبصر جبلا قد انتكر خرجاه في شجرته فتم به المرئي في المنام المقصود به القربان لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هذا الجبل. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أي مثل ما تركنا على نوح عليه السلام كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه يعني باركنا على إبراهيم وباركنا عليه يعني إبراهيم وعلى إسحاق أي بتكثير الذرية وتسلسل النبوة فيهم وجعلهم ملوكا وإيتائهم ما لم يؤت أحد وهذا حصل في الأنبياء من بني إسرائيل عليهم السلام. فمن ذريتهما محسن أي في عمله وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي مبين أي ظاهر الظلم. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقة بهذه القصة. يقول: يروي المفسرون ها هنا في قصة الذبح روايات منكرة لم يصح سندها ولا مثلها بل ولم تحسن، فهي منظرة تنتهي إلى السدي وتعب الكعب الأحمر. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته وكذلك كعب. قال ابن كثير رحمه الله: لما أسلم كعب الأحمر في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه من كتبه قديما، فربما استمع له عمر فترخص الناس في استماع ما عنده عنه رأسها وسمينها. ثم يقول ابن كثير كلمة في غاية القوة حقيقة، علق على ذلك قائلا: وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرب واحد مما عندها، لأنه كان يروي عن الإسرائيليات، وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرب واحد مما عندها، ما نحتاج شيئا مما عندها كعب الأحمر ولا نحتاج إلى حرب واحد من هذه الإسرائيليات. ثم يعلق القاسمي: ولقد صدق رحمه الله، ولذا لا نرى التزيد على أصل ما قص في التنزيل من الضروري له إلا إذا صح سنده أو اطمأن القلب به، وقد ورع الفقهاء في دواوينهم برواية هذه القصة في خطبة الأضحى من طرقها الواهية عند المحدثين، ويرونها ضربة لازم على ضعف سندها وكون متنها منكرا أيضا أو موضوعا. ولما صدرت مجموعة الخطب حذفت هذه الرواية من خطبة الأضحى ككل مروي ضعيف في فضائل السهول والأوقات، واقتصرت على زياد الأسباب والآثار، وذلك من فضل الله علينا فلا نحصي ثناء عليه. وأمثل ما روي في هذا النبأ من الآثار ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعد فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقرة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تله للجبين. هو خفض الشقيقة مباشرة من خطوة إسماعيل، يقول: ثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض، فقال له: يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه رجلك، فاقلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلصه، فنودي من خلفه: أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكف أبيض أخرج أعين. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتكرر ذلك الضرب من الكلاب، يعني عند الأضحية. التنبيه الثاني: قال السيوطي في الإنجيل في هذه الآية أن رؤيا الأنبياء وحده وجواز نفخ الفاء قبل التمكن وتقريب النجيئة في كل قول، فتجدني إن شاء الله من الصابرين. واستدل بعضهم بهذه الصفة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح الفاء. ثم قال السيوطي: فسر الفتح العظيم في الأحاديث والآثار بكف، فاستدل به المالكية على أن الغنم في التضحية أفضل من الإبل. التنبيه الثالث: استدل بالآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه كما ذكره الرازي، وذلك في داء الابتلاء، أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه فيما يشق على النفس تحمله. التنبيه الرابع: يذكر كثير الخلاف في الذبيح. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول يعني بأنه إسحاق إنما هو متلقى من أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي نص وحيدة، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو ذكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك بالحق. قال: وهذه الزيادة من تقريبهم وكذبهم، لأنها تناقض قوله بكرة وحيدة، فالمعروف أن ذكره إسماعيل ووحيده كان إسماعيل عليه السلام. ولكن يهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، وأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويختاروه دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبدينه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها لأنه يكون له ولد ثم يأمر بنفسه، ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في النظم الواحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة ومن وراء إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر صار صادق. فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة في هذه البيوت، فيكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. أو لما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، لأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال بشرت فلانا لقدوم أخيه وثقله في أثره لم يعقل منه إلا بشارة من أمرين جميعا، هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يوضع في الجرة أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو، لأن العاطفة يقوم حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويدل عليه أنه سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه في هذه السورة قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله له شكرا على صبره على ما أمر به. لما صبر على ذبح إسماعيل كوفي ببشارة أخرى وهي البشارة بإسحاق عليه السلام. وهذا ظاهر جدا لأن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، إن قيل يعني البشارة الأولى هي بإسحاق، والبشارة الثانية وبشرناه بإسحاق نبيا يعني بأنه يكون نبيا، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جزاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا ينصب نبيا على الحال المقدر، وذكرناه بإسحاق نبيا حال يعني مقدرة نبوته، يعني بإسحاق يعني بخلق إسحاق أو بوجود إسحاق وبذات إسحاق وبنبوة إسحاق، فتكمل الذات وجود الذات وتكمل أيضا صفة يعني النبوة. فلا يمكن إخراج البشارة أن يقع على الأصل ثم يخفض الحال التابعة الجارية مجرى الفضلة، هذا محال من الكلام، بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا بشأن إسماعيل وأمه وإقامة بذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا تفضل مكان الذبح وزمانه في البيت الحرام الذي اشترك فيه بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة من زمان حد البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان النحر بالدار يعني حيث كان إسحاق كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر في الشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلف ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه، ولما ذكر إسحاق سماه عليها، فقال هل أتاك حديث غير إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، هو إسحاق عليه السلام. وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية، السرية التي هي هاجر. وأيضا ليسهما بشرى به على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجر العادة البشرية أن أجر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت رغبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره الجليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من ثوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس فيه، فقد حصل المقصود، فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن يحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر إلى الحي، وهذا في غاية الظهور. وأيضا فإن سارة امرأة الخليل غارت من هذا وفيها أشد الغير، فإنها كانت جارية، فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يأمره يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته ورأفته. فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح الذهاب ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وخيرته لها؟ فكيف يأمر بعد هذا الذبح فيها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب الست على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها. وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، ويرى عباده جبره بعد الأمر ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هذا وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه. يعني عاقبة هذا البلاء الذي وقع على هذا وابنه إسماعيل من البعد حينما حصل إبراهيم أخذهما إلى هذا المكان النائي، حيث لا حديث ولا جليد ولا زرع ولا ضرع ولا ماء ولا شيء، فتركهما ومضى. فقالت يعني قالت هاجر لابراهيم عليه السلام يعني كيف تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه اليد ولا جريد؟ ف يعني قالت لابراهيم عليه السلام الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت فاذا لن يرجعنا، او كما قال اذا لن يرجعنا، ثقه بالله سبحانه وتعالى، وقد كان من الايات ما كان، وظهر شرف هذا المولود الذي هو اسماعيل. يعني ان كان يهود لعنهم الله او النصارى ايضا يعيرون العرب لانهم ايه اولاد الجاريه، هم في الحقيقه ليسوا اولاد الجاريه، فحتى انهم ينتمون الى ابيهم ابراهيم عليه السلام، فهم اولاد ابراهيم عليه السلام واسماعيل ابن ابراهيم، فلذلك هم حريصون على ازاله هذا الشرف لانه اعظم شرف، وفيه بيان فضيله اسماعيل ويعني ذريته. نعم. وأن الله لا يضيع بيتا هذه وابنها منهم، ويرى عباده جبره بعد الكف ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغرفة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه، من جعل آثارهما وموضع أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذا سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه، أن يمن عليه بعد استطاعته وذله وانكساره كما قال تعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الاكليل واستدل بقوله تعالى بعد وذكرناه باسحاق او استدل بقوله تعالى بعد وذكرناه باسحاق من قال ان الذبيح اسماعيل وهو الذي رجحه جماعه واحتجوا له بادله منها وصفه بالحلم وذكر البشاره باسحاق رعلا والبشاره ليعقوب من وراء اسحاق الى غير ذلك وهي امور غنيه لا قطعيه. ثم قال وتاملت القران فوجدت فيه ما يحتضي القطع او يقرب منه ما يقطع بان الذبيح هو اسماعيل ولم ارى من زلقني الى استنباطه وهو ان البشاره رفعت مرتين فقتل في قوله اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فهذه الايه قاطعه في ان هذا المبشر به هو الذبيح فضركت في قوله وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب فقد صرح فيها ان المبشر به اسحاق ولم يكن بسؤال من ابراهيم بل قالت امرأته انها عجوز وانه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكه اليه بسبب قوم لوط وهو في اخر امره. اما البشاره الاولى لما انتقل من العراق الى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد ولذلك ساله ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى ان يرزقه بالولد هذا كان في ايه لم يكن قد وصل الى السن الكبير بعد ولذلك دعا الله يعني من حيث الامكان يعني هذا امر لم يكن مستغربا ان يرزق في هذا السن الولد. لكن البشاره الاخرى تعجبت ساره وقالت أأرد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا فلذلك فهذا كان يعني في حصل في الشام. نعم فعلمنا بذلك انهما بشارتان في وقتين بغلامين احدهما بغير سؤال وهو اسحاق صريحا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا لانه اسماعيل وهو الذبيح. انتهى كلام الامام السيوطي رحمه الله تعالى. نكتفي ليله بهذا الامر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.